بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم اكلأهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم. اللهم أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم. أبدلهم فرجا وفرحا. أبدلهم صحة وسلامة وعافية. بارك لهم في الأرزاق، وبارك لهم في الأولاد، واحفظ لنا يا ربنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. واحفظ يا ربنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. نجح أبناء وبنات المسلمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله عز وجل البصير. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم هذا الاسم في لغة العرب وفي الاصطلاح، وبينا المقصود بهذا الاسم في حق الله رب العالمين، ذكرنا الأدلة من كتاب ربنا عز وجل، ثم بدأنا الوقوف أمام أثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيفية التعبد لله عز وجل باسمه البصير. وذكرنا بعض الآثار، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فبعد أن بينا أن اسم الله عز وجل البصير في حق الله عز وجل يتضمن نوعين، الأول أن له جل جلاله بصرا يرى به، الثاني أنه جل جلاله ذو البصيرة الخبير بأحوال عباده. وذكرنا من آثار الإيمان بهذا الاسم إثبات صفة البصر لله عز وجل. ثم انتقلنا إلى الأثر الثاني والذي ما زلنا في رحابه، وفيه قال المصنف حفظه الله، قال: إن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك. قال عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، سورة الشورى 27. وهو بصير بالعباد، شهيد عليهم، الصالح منهم والطالح، المؤمن والكافر. قال عز من قائل على مائدة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى على مائدة الإسراء 96: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم. قال عز من قائل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، سورة الإسراء 17: وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. بدأنا نقف في الدرس الماضي أمام قضية الهداية والضلال، وبينا أن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله، ويعذب من يشاء، ويضل من يشاء بعدله، فلا يضل إلا باستحقاق. وبينا الأدلة في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء ما زلنا مع هذه المسألة المهمة، وهي قضية أن الله تعالى بصير بأحوال عباده، ومن هذا المعنى أنه بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك، فالله عز وجل هو المعطي المانع ويعطي بقدر ويعطي بما فيه المصلحة لمن أعطاه. لماذا؟ لأن قضية الغنى والمال أو الفقر قضية من الأهمية بمكان، فلو أن الإنسان أعطي ما يزيد عن الحاجة فقد يدفعه ذلك إلى البغي. إيه معنى البغي؟ البغي تجاوز الحد، البغي تقصير في الفرض. يبقى البغي معناه تقصير في الفرض وتجاوز للحد. يعني إيه؟ الإنسان بين طاعة وبين معصية، الإنسان بين القيام بواجب وبين حفظ الحدود وعدم الوقوع في المحارم. فإذا أعطي الإنسان ما يزيد عن حاجته من الدنيا، عندها ربما أدى ذلك إلى البغي فيترك الواجبات ويقع في المحرمات، وهذا هو البغي. يبقى البغي إما أن تقصر في واجب فلا تفعله، وأقيم الصلاة، الدنيا أقبلت، زاد المال ربما يترك صلاته من أجل المال. ويمكن في دنيا الناس نماذج كثيرة في هذا الباب، خاصة ممن يعني فتح عليهم في هذه الدنيا من مالها وشهواتها. يقول لك رجل الأعمال الفلاني بيصلي، يقول لك لا بيصليش. ليه؟ ما عندوش وقت للصلاة، ده هو ليل ونهار في بيزنس، صفقات وأموال وملايين، ما عندوش وقت إنه يصلي. إيه اللي خلاه أثر في الواجب؟ الدنيا، الغنى، الثراء، المال. وقد يؤدي للوقوع في الحرام اللي هو تجاوز الحد. تجد غالب أهل الدنيا، تجد غالب أهل الدنيا يعني منغمسين في الحرام والعياذ بالله رب العالمين، يعني سهرات حمراء، شرب للخمور، شرب للمحرمات، ارتكاب الفواحش من زنا وخلاف ذلك. ايه اللي خلاهم وقعوا في الحرام؟ ان في عنده دنيا، عنده مال، عنده ثراء فاحش. ودي قضية خطيرة قوي. إذن الله عز وجل يعطيك بقدر، ويعطيك بحكمة، ويعطيك ما يصلحك أيها المؤمن. فإذا ضيق عليك في المال فاعلم أن التضييق هو المصلحة، وإذا وسع عليك في المال فاعلم أن التوسعة هي المصلحة. فعليك أن تشكر النعمة عند العطاء، وأن تصبر عند الأخذ والمنع، لأن في هذه مصلحة وفي هذه مصلحة. ولذلك كلكم يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي حذر فيه الأمة من الإقبال على الدنيا، عندما جاء أحد أصحاب النبي من بلاد البحرين وكان قد أرسله لجمع الصدقات. فلما عاد اجتمع أصحاب رسول الله، لماذا؟ لينالوا من هذا العطاء، من هذا المال. فتأخر عليهم النبي، ففي صلاة الفجر خرج النبي إلى المسجد فتبعوه، فنظر عليهم وقال لعلكم سمعتم أن أبا موسى عاد من البحرين، يعني جاب الصدقات وجد. قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي. فبيحذرنا من إيه؟ من الدنيا تفتح، لأنها إذا فتحت نسأل الله السلام، إذا فتحت نسأل الله السلام. لما كانت ضيقة، ضيقة كان في رضا، كان في حمد. لما بدأت تتوسع اللي حصل انشغلنا، شغلتنا معاه، ولما بتشغلنا معاه بتبعدنا عن الله عز وجل. تجد مثلا لفقير أو محتاج لما بيدعو بيبكي ويجأر مضطر، ودايما موصول بالله يسأل ربه، لكن لما الجيب يتملي بالمال هيدعو ليه؟ هو مش محتاج، هو كان بيدعي لما كان فقير محتاج المال، الآن المال لا يعد عنده، فمش محتاج لإيه؟ للدعاء. خلاص مش محتاج يا رب اعطيني، هو عنده، عنده كل حاجة. هو إيه اللي دفع قارون للبعد؟ المال، هي الدنيا. إن قارون كان من قوم موسى، يعني قيل أنه كان ابن عم نبي الله موسى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أو الباغي هو، الباغي هو، ولو بسط الله الرزق لعباده ها لباغوا، لباغوا في الأرض. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى يعني إيه؟ ترك الواجب وتجاوز الحد وانغمس في العصيان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن تحتاج إلى عصبة لتحمل هذه المفاتيح. العصبة يعني 10 رجال تقريبا أقوياء، 10 من الرجال الأقوياء يحملوا المفاتيح فقط يتعبوا، يبقى عدد الخزائن قد إيه؟ يعني تخيل المفاتيح فقط 10 رجال لا يستطيعون حملها من كثرتها وثقلها، يبقى كان عنده خزائن قد ايه فيها الذهب. فده دليل على الكسرة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح هنا، الفرح هنا معنى الكبر، أي لا تتكبر، ده بمعاني الفرح. إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا جدا من الحديث ده لأنهم كانوا أصحاب قلوب. احنا ممكن نسمع ليل ونهار أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، وقل من يتأثر أو يراجع نفسه يستبصر. الصحابة بس يسمعوا الوعيد تنطفئ قلوبهم. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة، أحب ألبس كويس. فخافوا أن يكون هذا من الكبر، يعني ما ألبس قميصا غاليا أو مليحا طيبا، خافوا لا يكون ده كبر. سبحان الله، شوف القلوب والأحاسيس يا إخوة عاملة إزاي. إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ويكون نعله حسنا، يعني يحب يلبس حذاء كويس. قال إن الله جميل يحب الجمال. شوف التقعيد بقى يا إخوة، قواعد دي قواعد الإيمان. إن الله جميل يحب الجمال، يبقى الجمال عبادة، الجمال عبادة، وتحصيل الجمال عبادة، لأن الله يحب الجمال ومن أسمائه أنه الجميل. وإحنا قلنا للعبادة طريقان لمعرفة العبادة في القول والفعل. الطريق الأول الأمر اللي بيصدر في القرآن أو السنة. الطريق الثاني الحس مع الحب، يعني عشان أعرف القول أو الفعل عبادة أعرف إزاي، أنظر في القرآن والسنة. إذا كان في أمر يبقى المأمور به عبادة، وأقيموا الصلاة أمره، يبقى الصلاة عبادة، وآتوا الزكاة يبقى الزكاة عبادة، اتق الله حيثما كنت حديث النبي، يبقى التقوى عبادة. طيب يبقى ده طريق الأمر في القرآن أو السنة. الطريق الثاني إن القرآن يحسك أو السنة تحسك أو ربنا يقول لك إنه بيحب كذا والنبي بيحب كذا، يبقى اللي ربنا بيحبه والنبي يحبه ده عبادة. قال تعالى إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة، ويحب المتطهرين، يبقى الوضوء عبادة. هنا برضو في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يبقى الجمال إيه؟ عبادة. يبقى أنك تلبس كويس دي عبادة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حبي بألي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الطيب إيه؟ عبادة. إنك تتطيب دي عبادة. خد يا داود طيب ومات يا داود، نحقق العبادة. يلا بس هاتها بسرعة عشان ما عيش غير. تفضل، دي عود من عند القرشي، حط له وتعال. يبقى النبي كان يحب الطيب، يبقى الطيب إيه؟ عبادة. طيب النبي كان يحب النساء يعني الزوجات، يبقى حبك للزوجة عبادة. كذلك البنات بتحب بنتك دي عبادة، تربي بنتك دي عبادة، يبقى دي عبادة. إذن طريق معرفة العبادة إما الأمر في الكتاب أو السنة. الباب الثاني الحب والحث على الفعل. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن أنت لما تلبس كويس ده من الجمال ودي عبادة. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بدأ يأصل بقى، هو موضوع الكبر المقصود في الحديث. جزاك الله. حطيت لحسام؟ حطيت لسلمان؟ طيب الله يكرم. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية غمص الناس. إيه معنى بطر الحق؟ البطر يعني رفض الحق، البطر يعني معاداة الحق. البطل، البطر يعني محاربة الحق. إنك لا تقتنع بالحق ده كبر، إنك تعادي الحق وتحارب أهل الحق ده كبر والعياذ بالله. وغمط الناس يعني التعالي على الناس، شايف نفسك أعلى من الناس، شايف نفسك من جنس غير جنس الناس، كالكلمة المشهورة على ألسنة بعض المتكبرين، أنت مش عارف أنا أبقى مين. هي دي، هي دي مين حضرتك؟ نطفة من ماء مهين. مين حضرتك؟ شوكة ترقدك وتنيمك. مين حضرتك؟ شوية عرق تبقى منتن الريح. مين حضرتك؟ قضية خطيرة جدا، لا بالجسم ولا باللون ولا بالأصل أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أدي معيار التفضيل، أدي معيار التفضيل، التقوى لله عز وجل. ودايما تجد المتكبر الآن عنده عالية قوي قوي قوي، حتى في مقام العلم كما حذرت وأحذر، يقول لك وأنا أرى ولسه أعمل بصيرة وعندي، ويتعالى بالعلم ويتقوى بالعلم على الناس ويتخذ من العلم سياطا لجلد الناس. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا، ده كبر. فبيرى نفسه، وده اللي عمله قارون يا إخوة، هو شاف نفسه، شاف نفسه. العقلاء نصحوه، إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا يحب المتكبرين، وبذلوا له النصيحة فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ربنا أعطاك عشان تبتغي الدار الآخرة، عشان تشكر النعمة، علشان تستخدم المال فيما أمرك الله، على زوجة تنفق عليها، على ولد تربيه كويس، على بنت تربيها كويس، تخرج منه الزكاة، تكفل الناس الفقراء والمحتاجين، تراعي جيرانك وقرايبك، تبادر في أفعال البر وأفعال الخير في الدنيا، تعمر في الدنيا، وهكذا. يبقى المال له وظيفة ما تعطلهاش، وظيفته يستخدم في الطاعة. وبعدين ده عرض زائل، حضرتك يا إما تتركه يا إما يسبقك إلى الآخرة، فاختر لنفسك، هتتركه ورا منك وغيرك ينتفع به بلا تعب وبلا مشق، هيكون ميراثا بلا جهد وبلا تعب، يتمتعون بزهرة الدنيا التي خلفتها أنت وتحاسب أنت عليه، ولم تقدم لنفسك منه شيء. في بقى السعيد اللي بيخلي المال يسبقه إلى الآخرة، في كل نفقة بينفقها بيبتغي مرضات الله عز وجل، فالمال يسبقك، وانت بتنفق على الزوجة بتنفق عبادة. النبي قال لك حتى اللقمة يرفع لفي زوجته له فيها صدقة، يبقى وانا بجيب الطعام كده للزوجة والأولاد انا عندي نية ان يا رب جعلت لي القوامة على زوجتي والرعاية لها، فانا اكون بهذا الواجب فارجو القبول. تجيب لولدك حاجة برضو بتبتغي مرضات الله، فقير بتساعده بتبتغي مرضات الله، جار محتاج بتقف جنبه بتبتغي مرضات الله، حد من الرحم يحتاج تقف جنبه بتبتغي مرضات الله. مالك يحصل له ايه؟ يسبقك، يسبقك قدامك، يظللك يوم العرض على خالق السماء والأرض من حر جهنم، يكون كالظلة، يحفظك من حر يوم القيامة كمان. ليه الصدقة كده؟ حتى اسمها صدقة من الصدق، من صدق فاعلها. ورجل حتى من السبعة اللي ربنا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى تبادر تخلي مالك يسبقك. والسعيد كمان يعمل إيه؟ أنت ليك الحق في مالك أن توصي في مقدار الثلث عشان ما تضرش الورثة. أعمل إيه بقى أنا؟ أشوف أي باب من أبواب الخير والصدقات الجارية أحط فيه تلت مالي عشان يسبقني. وده خلي بالك أنت كده كمان اللي أنت هتعمله هتحفظ بيه الولد اللي أنت سايبه والبنت اللي أنت خايف عليهم الورثة دول، أنت كده عملت لهم، هم مش هيعملوا لنفسهم، فأنت رفعت الحرج قبل ما تعدي من الدنيا. أنا عايز ابني يبقى محفوظ من بعدي، طيب ما انا هعمل كده، هعمل تلت مالي كده صدقة جارية. ليه؟ من أجلك يا ولدي. وكان أبوهما صالحا. فتجد الخير في أولادك من بعدك، أتعد أنت، لكن الخير موصول ليه؟ لأنك فتحت لهم باب خير على الأمة، بيعود الخير لهم. يحفظوا بعملك الصالح، كثيرون يموتون ولا يفعلون ولا يسبقهم المال، بل يخلفوه يتمتع به الغير، وربما يبارزون الرب به ويحاسبه عليه فدي قضية خطيرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فيما آتاك بقى، مش مال فقط، أعطاك صحة برضو ابتغي فيها الدار الآخرة، بكثرة العبادة والطاعة وفعل الخير. أعطاك وقتا ابتغي به الدار الآخرة واستغله في خدمة المسلمين وفي العمل الصالح. أعطاك لسانا متكلما، استخدمه صح في دعوة الناس للخير، بأمر بمعروف ونهي عن منكر وتذكير الناس. ربنا أعطاك علما، ابذله، ابذل العلم. يعني من ضمن الآفات أنك تجد الكثيرين للأسف في باب العلوم الشرعية إذا صنف كتابا أو رسالة يقول لك حقوق الطبع محفوظة. محفوظة إيه؟ ما تخلي اللي يطبع يطبع، خلي الخير ينتشر، ده ليك أنت. لا، ما أصل بقى بيزنس، بقى التجارة، تجارة. طب ما انت طبعته طبعه وخلاص وربنا اكرمك وخدت، سيب بقى اللي يطبع يطبع بعد كده، واللي يستفيد يستقول انت. وبعد بقول لك ايه، وممنوع النقل منه ولا سطر ولا ايه ده، في ايه وانت جايبه من ايه؟ وانت جايبه من الكتاب ومن السنه. ما انت ناقل لجهود علماء وشراح ونسبت لنفسك وما بنتكلمش. ها، قال لك حقوق الطبع محفوظه، ايه ده، في ايه؟ ده علم شرعي يبذل، يبذل للناس، سبحان الله. فدي مؤافة وأمر خطير جدا. حقوق الطبع إيش؟ محفوظة. لا يا سيدي، ده أنت تقول جزى الله خيرا كل من نقل منه وعلم الناس، جزى الله خيرا كل من طبعه وأفاد به الناس، سبحان الله. ودي قضية خطيرة جدا جدا. هنقول لك لا، ابذل العلم الشرعي، ما تكتمهوش. ده الواحد والله العظيم يخاف يموت وفي معلومة في الصدر لم تصل للناس. أقابل ربنا بها إزاي؟ أقابل ربنا بها إزاي؟ اجتهدت وتعلمت وربنا وفقك، تموت والعلم في صدرك لم يصل للناس، بقى مصيبة، ده كتمان علم. فدايما نقول يا رب لا تميت، لا يأتي الأجل إلا وقد أخرجنا ما في صدرنا للناس، ما موتش وعندي حاجة تعلمتها ما وصلتهاش للناس. دي قضية خطيرة جدا. ابذلوا العلم للناس، ربنا من عليك بالعلم ابذلوه، ده كلام للدعاء والعلماء. ابذلوا العلم الشرعي للناس. نعم انا عارف انك تعبت وحصلت، وظيفتك تتعب عشان تيسر لمن خلفك، ربنا عز وجل وفقك لده عشان تيسر لمن خلفك. علماء السنة كانوا يقسمون العلم ويبسطونه ليه؟ عشان احنا ننتفع ونستفيد واحنا ننفع غيرنا. وهكذا العلم رحم بين اهله. ومن الإخلاص ألا تحب أن تذكر بهذا أو ينسب لك. لا إزاي، ده لازم ينسب لي، ولازم 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 الألقاب الفخمة دي والضخمة. نقول لك لا، لازم نتعلم الإخلاص في العلم. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. مين اللي أتاك العلم؟ الله. طيب يا أخي اشكر النعمة وبذلوا الخلق الله، بتكتموا ليه عن خلق الله؟ فلازم تعلم الناس وتصبر على أذى الناس وتخرج ما عندك. ده كان علماء السلف يموت أحدهم على فراش الموت هو محدث بيحتضر، والطلبة حوالين منه، وتلاقيه بيخرج أحاديث وبيموت، ويناقشهم في حديثه في سند رجاله ده في، ويموت على التخريج، بيخرج حديثا. إيه الجماعة دول؟ أيوة. وكان العلماء حقا لما يصل لمعلومة نادرة وعزيزة يسارع بإخراجها للطلبة، مش يكتمها، يبذلها للناس ويعلم الغير. لكن بقى بعض للأسف يعني بيعتقد أنه لما يعلم غيره ما عنده أن غيره هيسبقه. طب يا أخي يسبقك، ده أنا أفرح، أو والله أفرح أن تلميذي يسبقني. حتى وإن أنكر الفضل مش مشكلة، المهم أنا أعلم الناس الخير. ربما أنا لا أستطيع أن أصل لكل الناس، لكن ربما غيري يصل، صح؟ فأبذل ما عندي لغيري لعله يصل للناس، لأن ده الهدف، إن الخير يصل للناس مش ينسب لي أنا أبدا. فلازم المسلم يكون صاحب منهج، يبقى عليك أن تبذل الخير وتبتغي الأجر من الرب عز وجل، مش من الخلق، مش من الخلق. وده منهج الأنبياء والرسل، ما من نبي إلا وقالها، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. خلاص ندعو لله، بنعلمك لله، يبقى لازم العلماء يفهموا كده. فلما تصنف رسالة أو كتاب ابذلها، إلا أن تخرج للناس وينتفع بها الناس، وفي ميزانك أنت الأجور اللي هتحصلها عند ربك أعظم من كنوز الدنيا، أعظم من البيزنس اللي أنت هتحصله. وطبعا لا نمنع أنه يأخذ حق النشر وحق كذا، هذا حق ولا حرج، لكن احنا بنعترض على حبس العلم بقى، ممنوع حد ينقل، ممنوع حد، ليه 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 ليه؟ خلي الناس تنقل وتستفيد وتفيد وهكذا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، برضو اتمتع بطيباتها فمن أجلها خلقت الدنيا للمؤمنين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، البس كويس، كل كويس كما ذكرنا في الحديث، وسع على أهل بيتك كويس، اركب يا سيدي أفخر السيارات، مش ربنا أعطاك، اركب اركب واتبسط، أنا بفرح أن أنت اللي تركب مش غيرك، أنت اللي تركب أفضل السيارات، مش غير المسلم راكب الهامر والفراري وانت جيب لي فرات بتقع، لا هات لك انت كمان اشتغل وخد بالأسباب يا محمد، وهات المرسيدس وركبني معاك، بس هينالنا الخير ولا لا؟ ما هو الخير عند محمد عندي انا، ان محمد اخي، فلما يكون هو في خير وفي نعمة يبقى انا في ايه؟ في خير وفي نعمة، يبقى لازم افرح له، افرح للنعمة عند اخي ده المسلم، وكون سعيد جدا انه موفق ومسدد. ليه؟ لأن الإسلام علمنا كده، علمنا نفرح لبعض ونرجو الخير لبعض وندعو البعض بالبركة والزيادة ونذكر بعض. فأنا عايزك أنت اللي تركب، أو لا تنسى نصيبك من الدنيا، مدام ما فيش إسراف خلاص افعل، وكل واشرب ولا تسرف، ما تجيبش الأكل وترميه، نقول لك لا كده غلط، إذن احضر ما يكفيك ويكفي من حولك، ذات شيء ما ترمهوش، تصدق بيه على فقير أو محتاج أو يتاكل مرة تانية، لكن اوعى تهدر المال وتضيع المال، ربنا يكره ذلك، يكره قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يبقى اوعى تضيع المال، إن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، فاحذروا الإسراف. إن الله لا يحب المسرفين، ودي قضية خطيرة قوي، فلا تسرف، اعتدل. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أكبر، ربنا أحسن إليك، يبقى أنت تحسن لخلقه، تحسن لربك بالعبادة، تحسن للخلق بالعطاء والنصح والأمر والنهي وبذل الخير، وتحسن لنفسك تديها قدر من الراحة عشان تتقوى على العبادة، تديها قدر من متع الدنيا المنضبطة. خلاص، لأن بعض الناس بيفهم الإسلام فهما خاطئا، يقول لك أنا بعاقب نفسي وهزلها، تزل إيه؟ ما خلقت لإذلال النفس ولا لمعاقبة النفس، بل خلقت للاهتمام بالنفس وحفظ النفس. زي بعض غلاة الصوفية تعبدوا الله بالقذارة وعدم الاستحمام، وبعضهم يتعبد الله بإذلال النفس، قال يشرب مية بصابون، يا مجرم. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الرجل قائما في أشعة الشمس لا يتكلم سأل ما بال الرجل؟ قالوا إنه أبو إسرائيل يا رسول الله، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. يعني بيعاقب نفسه، صحابي عايز يعاقب النفس، قال لها اليوم خليك واقف أشعة الشمس كده، ما تقعديش ولا تستظلي. ماشي يا سيدي، وبعدين وكمان مش هتتكلمي خالص، ساكت اهو، ايه هنعمل يوجا؟ اجتهد خلاص، هو اجتهد، قال هسكت النهارده، عاقب ما اتكلمش خالص. طيب والثالثه هصوم اليوم ده. ماذا قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ليبين لنا منهج الاعتدال والوسطيه؟ قال مروه ان يقعد ويستظل، وان يتكلم ولا يصمت، وان يتم صومه، او كما قال النبي. الصيام جميل، خليه يكمل نافله، او اذا كان نذر بقى واجب خليه يكمل، اما انه يعذب النفس لا. يوقفها في الشمس ليه؟ ده كمان النبي نهى ان حضرتك تقعد في مكان نصفك في الظل ونصفك في الشمس، ده ظلم للنفس. عرفت دي للشمس ليه ودي لا ليه؟ ظلمتها، يا اما ظلمت دي او ظلمت دي. لان لو الجسم محتاج للشمس عشان فيتامين د، انت اديت النص بس، التاني ايه؟ حرمته، يبقى ظلمته. ولو الجسم محتاج للظل عشان ارهاق الحر الشمس، ورحت انت حطيت دي في الشمس ودي في الظل، يبقى ظلمت الجزء ده. فالنبي يقول لك لا، منهي عن ده، عدل. اسلامنا دين وسطيه، بتعذب نفسك ليه؟ زي صاحبنا يقول لك كنت عزمت كده، نزلت كل ما اعمل تقصير او ذنب ادفع 10 جنيه، لقيت نفسي هفلس، فبيستفتيني اعمل ايه؟ قلت له كفر، كفرت يمين، وما تفعلش كده، النذر ده نذر على معصيه، هتهلك نفسك ليه؟ اضبط نفسك وخلاص، اذا وقعت توب واستغفر، مش لازم كل شويه ادفع وانت ما عندكش وتضيع بيتك، هتضيع مالك. والنبي يقول لي ولك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، عندك زوجة وأولاد، لما كل ما تعمل لي مخالفة تطلع المال تتصدق به، هتضيع ايه؟ البيت. زي ما قلت لك نفسك فلست. طيب فالإسلام يقول لك لا، احنا عندنا اعتدال، عندنا اعتدال في المنهج، فما ينفعش تعذب نفسك، ما ينفعش تضر نفسك، خلاص. ودي قضية خطيرة، زي النفر اللي من الصحابة اللي مروا على بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث الإمام البخاري في أول كتاب النكاح من رواية أنس قال انطلق 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. أهو هيتعب النفس، أهو هصوم على طول ما أفطرش. طيب الثاني قال وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد، ما فيش نوم خالص، طول الليل قيام. وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. خلي بالنا كده، ظاهر الأفعال دي خير ولا شر؟ ده عباده. فكثيرا ما يأتي الشيطان أحدنا من هذا الباب، من باب العبادة. فمثلا كنا قديما في بداية الالتزام والسير على الطريق، تيجي بعد ما بدأت على الطريق في مخالفات في البيت أو في الجيران أو في كذا، أنت كنت عايشها قبل كده ومبسوط بيها، بدأت الآن تلتزم، يوه تدخل بقى شيخ الإسلام عايز تكسر تكشر وتزعق ايه في ايه انت كنت امبارح بتتفرج معانا، صح؟ الواد عايز يكسر التلفزيون يا محمد، وهو امبارح كان بيقلب القنوات، ايه اللي جرالك؟ ما هو التلفزيون ما ينفعش اكسره، لكن ممكن اضبط الامور مع الوقت، وبرفق وبضحكة جميلة وببسمة حلوة وبكلمة طيبة للأب وللأم وللأخ وللأخت، مش بالعنف، لأن العنف كده هم بعيد، صح؟ لسه ما زالوا بعيد، تيجي انت كمان لما قرب بقيت أشد عنفا، كرهتهم في الالتزام. إذا كان هو ده الإسلام، الواد لما كان بعيد شوية كان كويس وبيضحك وفرفوش، لما راح للإسلام إيه اللي حصل له؟ اتقلب حاله وبقى عصبي وتنرفز ويعلي، لا نسي البر ونسي الأب ونسي الأم ونسي إيه ده في إيه؟ يبقى الدين ده مش كويس، والناس بسطاء وعوام، يبقى أنا كنت سبب في الصد عن سبيل الله. لا ده أنا لما التزمت ما كنتش بقبل إيد والدتي، بدأت أقبلها. إسلام يعلمني كده، علمني البر، وقال لي إلزم قدمها فسمى الجنة. أنا ما كنتش عارف ده، أروح بقى أقبل قدمها كمان، مش أعلي صوتي عليها، خلاص وقبل إيد والدي وقبل دماغه. الله، الإسلام علمني كده. أحد أبناء السلف لما دخل أبوه عليه المجلس، وكان هو لابس قميصا جديدا، وكان أمامه كوب من العصير أو المشروب يعني، فالأب كبير في السن داخل، تعصرت قدمه فسقب المشروب على حجر ولده على القميص الجديد. تخيل بقى كده، الشيخ سيد عنده محاضرة ولابس القميص الحلو ده، ووالده رحمه الله راح دلق عليه، هيعمل ايه الشيخ سيد مع والده بقى؟ اقل حاجة هيسكت صح، بس متضايق. وما ابرئ نفسي، انا مش هقول لك انا ملك ابدا، لكن شوف التعليم بقى والتربية. ابتسم الولد وجمع ما في حجره يأكله ويقول لأبيه جزاك الله خيرا أطعمتني بغير مشقة. كانت الكوباية بعيدة علي، أنت كنت لي فين؟ في حجري. ونقلع جايبه ونغيرة نجيب واحدة غير، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ده أب. لا ده أنا راجع عايز أكسر له البيت. فدايما في حكمة في الدعوة. بدأت تمشي على الطريق، اوعى بقى باب الغلو، اخطر باب بيبدأ بيه الشيطان يا اخوة. والله يبدأ يكرهك في نفسك وفي اللي حوالين منك. ليه؟ انت شايف مخالفات كثيرة. نقول لك رفقا بنفسك، ابدأ بالاهم فالمهم، وبعلم وبحكمة وبرفق وبعدل، واحدة واحدة. عندي 5 أخطاء حوالين مني، أبدأ بخطأ واحد واحدة واحدة، على مدار 2-3-4-5 خلصنا خطأ، نبدأ في اللي بعده وهكذا، ونشوف على قدر الأهمية ونعالجه بضوابط الشرع مش بضوابط الهوى والرأي. عشان كده دايما بقول للشباب في بداية الطريق اوعوا تفعلوا قبل أن تسألوا أبدا. ليك شيخ روح اسأله. السلام عليكم شيخنا. نعم أنا عندي والد ما بيصليش، أعمل إيه؟ وأنا الحمد لله ربنا من عليه. أقول لك يا ابني والده الآن محتاج منك لزيادة بر، تقبل إيديه وراسه كل يوم وتوري له بقى أخلاق الإسلام الجميلة قوي قوي قوي، وتستأذن منه وانت رايح المسجد، ولما تسمع ده سلم روح في البيت احكي له ويحكي للبيت كله النهاردة تعلمنا كذا وكذا وكذا وكذا. خليه يسمع منك مرة على مرة. اتعمد تصلي السنة في البيت قدامه، تقوم تتوضى هتصلي الوتر الله أكبر قدامه، وانت بتصلي ادعيله بإخلاص ان ربنا يشرح صدره للصلاة. تعال في يوم وهات له شوية مية عشان يتوضى، قول لي يا والدي ما تيجي نتوضى مع بعض ونصلي كده فرض انا وانت، واحده واحده، مره على مره هاتوا المسجد، مره على مره هاتوا درس علم، مره على مره خد له انت درس العلم في البيت يسمعه على الهاتف بتاعك على الكمبيوتر بتاعك، سماعه واحده واحده، تدرج مع الدعاء لله عز وجل، هتجد لازم ربنا يشرح الصدر باذن الله باخلاصك وصدقك وهكذا. يبقى انت محتاج لده، يبقى لازم قبل ما تفعل اسأل، نقول لك المنهج كذا، اعمل كذا، بلاش كذا، دي أجلها شوية، طب دي ابدأ بيها وهكذا، أخر دي ودي قدمها ليه؟ عشان يكون التزامك سبب خير للناس مش يكون عقبة للناس. فقارون نصح فما انتصح، ده بالعكس، فخرج على قومه في زينته، خرج في الزينة والأباه والكبر وكذا. وبعدين قال الكلمة إياه، إنما أوتيته على علم عندي، أب ذكائي وخبرتي وجهدي أنا اللي بس، هي دي أدي الكبرة، هي دي النتيجة. فخسفنا به وبداره الأرض. يا رب سلم. يعني إحنا ليل ونهار بندوس على أموال قارون يا إخوة والله، كنوز قارون تحت رجلينا عشان نتعلم الدرس. خلاصة الباب أن الغنى أو الفقر بحكمة، فإن أعطاك لحكمة وأعطاك ما يصلحك فعليك أن تشكر، وإن منعك لحكمة حتى تصبر، لأنه لو أعطاك هتضل وهتبعد فحفظك. فإوعى بقى تتفوى بكلمة تخالف الرضا بالقضاء والقدر، ما تقولش ليه أنا يا رب، لا ده الحكمة، لك الحمد يا رب إنك منعتني، ما تدري ربما لو أعطاك لهلكت وضللت ووقعت في الباغي، وعن ناحية الأخرى ربما لو منعك هتضل، فأعطى ده، أعطى ده ليه ومنع ده ليه بحكمة. عشان كده قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المقام ضاق، وعندنا درس في مدينة مرسش بعد نصف ساعة، أخ عنده عقيقة، فهضطر آسفا أتوقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه القضية الهامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.